بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، عنوان هذه المحاضرة أنواع المتكبرين. ولماذا اخترت لكم هذا العنوان؟ لأنني لو نزلت إلى قطاع من قطاعات أي مجتمع من المجتمعات فطرحت هذا السؤال: أيها الناس، هل منكم أحد متكبر؟ ستكون الإجابة من الجميع لا. حتى لو أنني تركت استفتاء أو إحصاء كل واحد يعلم على متكبر أو متواضع فسوف يعلم بالإجماع على خانة المتواضع. والجواب أن المجتمع لا بد أن يكون فيه متكبرون، لا بد، لكن أين هم؟ لا يعترفون بهذا. لا بأس أن تخفي علي أنك متكبر، لكن تخاضع نفسك وتخفي على ربك عز وجل، فما أظن هذا يمكن، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك فإنني سوف أنظر بينكم أنواع المتكبرين وأطرح لكل واحد منكم أن يفتش في قلبه عن هذا المرض ليعلم هل في قلبه شيء من هذا المرض أو تدخل هذا المرض إلى أعماله أو حركاته أو سكناته وهو لا يدري. وسوف يدور حديثنا إن شاء الله تعالى حول ثلاث نقاط أساسية. الأمر الأول ذم الكبر، وهذا لم نتوسع فيه لأن الكل يعلم. النقطة الثانية أنواع المتكبرين. النقطة الثالثة والأخيرة كيف يعرف الإنسان نفسه هل هو متكبر أو متواضع. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه مستمدين منه وحده المدد والإعانة والتوفيق، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يمد العباد بالعلم والإخلاص والصدق والقوة والعافية، ولا يملك المدد إلا الله. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء من عطاء ربه. إذن رب العزة تبارك وتعالى يمد العباد من عطائه وحده. فنقول إن الكبر هو أول ذنب عصي به الله عز وجل، حيث خلق آدم عليه السلام من طين ثم أمر الملائكة أن تسجد له، ومن كان مع الملائكة فسجدوا جميعا إلا إبليس. وإبليس على أرجح الأقوال أنه ليس من الملائكة وإنما كان يدخل معه. فلما جاء الأمر الإلهي جاء الأمر لجميع الحضور، الملائكة والجن وكل واحد حاضر لابد أن يمتثل بالأمر الإلهي، فامتثل الملائكة جميعا إلا إبليس. والدليل على أنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن قول الله عز وجل في صريح القرآن: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فماذا استحق على هذا الكبر؟ استحق أن يطرد من رحمة الله عز وجل. فكل من تشبه بإبليس فتكبر فإنما يستحق ما استحقه إبليس، يطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والكبر أيها الأحباب الكرام يعمي البصيره ويرقص القلب، حتى ان المتكبر تراه لا ينتفع بالاحد الحظ. يقول لك احضر الحضرة لمين؟ يعني مين ده اللي هيطلع الحظ؟ انا احسن منه. حافظ ايه وتعلم على ادي ميت، هذا نجد. ثم يقال طيب اسمع الشريط، يقول الشريط ايه؟ هيقول ايه يعني الشريط؟ فلا ينتفع. يقول له اقرا هذا الكتاب، يقول كتاب مين؟ هيقول ايه الكتاب يعني؟ فلا ينتفع. ولذلك تراه جاهلا مركبا، لان الجهل ينقسم الى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الجاهل الذي يعلم انه جاهل. تقول له متى كانت غزوة بدر؟ تقول له مش عارف. هذا اللي يقول مش عارف جهل، جهل بسيط. لان انت لو قلت له غزوة بدر كانت في سنة كذا سيتخطى. لكن ذاك الرجل يقول له متى كانت غزوة بدر؟ يقول لك كانت في سنة 10 هجرية. يقول لا لا لا، يقول لك هو في الوقت. فهذا جاهل ويجهل انه جاهل، فهو جاهل مرحب لا يستحق ولا يستحق ويموت وهو جاهل. ثانيا الكبر ايها الاحباب يصد المتكبر عن التاثر بالموعظه، حتى لو قعد السماء هيطلع مش متأثر، ولا يمكن أن تخترق الموعظة حجب قلبه قط. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال ذلك. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. إذا رب العزة تبارك وتعالى سيصرفه عن الموعظة، سيصرف قلبه عن فهمها، سيصرف وجدانه عن التأثر بها. لماذا؟ لأنه استكبر وتكبر. ثالثا المتكبر في نفسه عظيم وعندنا نفس حقيقة. تلاقيه ماشي كأن أحدا لا يساويه في القدر والمنزل، والناس تنظر إليه بإجلال وتقول انظر. فقال الشاعر: لا تفك الدخان يعلو بنفسه فوق طبقات الجو وهو وضيع. هذا وضيع. رابعا المتكبر ايها الاحباب محروم من دخول الجنة اول ساحلين، ولا بد ان يذوق مسا من النار الا ان يعفو الله عز وجل عنه. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره مصر. لا يدخل الجنه، وقف على الظهر، لا يدخل الجنه يعني يخلد في النار. قال الإمام النووي رحمه الله: لا، بل لا يدخل الجنة أول الداخلين، وإنما يحرم من دخول الجنة مع المؤمنين، ويدخل النار فيعذب بها بقدر كبره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعر بسند جيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، شوف حبة الخردل، عارفين الخردلة؟ أقل بقليل جدا من حبة البرسيم، كان بيضرب فيها المثل بالصغر. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار، والعياذ بالله. هذا هو المتكبر. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري انه حصلت مناظره بين الجنه والنار. جنه بدات تكلم النار والنار تكلم الجنه. اسمعوا بقى، وهذه ولا الله. هي النار لها لسان بتتكلم ولا الجنة لها لسان بتتكلم؟ نقول له ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقد صدق، لعل الله عز وجل يخلق لها لسان تتكلم. لكن كيف كانت نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في المتكبرون في المتغطرسون في الجبارون. المتغطرسون ليس كذلك. فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي بالأها. إذن أين مصير المتكبرين؟ إلى الله والعياذ بالله. أما المتواضعين المخبتين المنيبين في الجنة. ثانيا أنواع المتكبرين، انتبه حتى تفتش في قلبك، قد تكون أنت واقعا تحت نوع أو نوعين أو ثلاثة من هؤلاء المتكبرين وأنت لا تدري ولا تخادع نفسك. أنواع المتكبرين خمسة. أولا المتكبر بملكه ورياسته. ثانيا المتكبر بماله. ثالثا المتكبر بعلمه. رابعا المتكبر بقوته وصحته. خامسا المتكبر بمظهره وجماله. اولا المتكبر بملكه ورياسته. قد يكون الملك والرياسة سببا في التكبر، بل هي سبب الا من خطم نفسه بخطام الشر. يعني لو فرق نفسه كده هو ملك او وزير او رئيس او مدير مدرسة او مدير مؤسسة او مدرس في الفصل او عمدة او شغافة او رب اسرة، يمكن ان يكون ذلك سببا في تكبره. يعني هذا الامر لكل مسؤول. ولذلك هؤلاء الملوك والامراء والرؤساء على مر التاريخ تعرفهم جيدا. اذا اردت ان تعرف صلاحهم فانظر الى البطانة. اذا كانوا يقربون منهم العلماء والدعاء والمخلصين والمخبتين والمنيبين الناصحين فهم من اهل الصلاح، واذا كانوا يقربون منهم الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والمستهترين والاغنياء وشارب الخمر وكذا فاعلم انهم على شاكلتهم. ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافه ماذا صنع؟ ياتي لمولاه ويقول انا الان سوف اتحمل مسؤوليه كل مسلم، اذا رايتني على الحق فاعن، واذا رايتني على الباطل فخذ ثوبي من هنا وقل لي يا عمر اتق الله وعد الى رشدك. عمر بن عبد العزيز يوصف غلامه يقول لو لقيتني حس كده ولا كده. ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه ما قالش شوف انا صاحب القرار في المدينة النبوية او انا صاحب القانون في الدولة الاسلامية، لا، وقف على المنبر وقال حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد وليت عليكم ولست بخيركم. يعني مش عشان انا خليفة كان افضل واحد، لا، شوف التواضع. فقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني على باطل فقوموني. والسلام. هذه الخلافة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام يخلي المنادي نادى الصلاة جامعة. الصلاة جامعة دي معناها ايه؟ معناها ان في قرار سيصدر من اعلى خطة في الدولة الاسلامية. طب القرار ده يبث عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الاذاعه ولا عن طريق الصحف الرسمية؟ لا، يبث عن طريق المسجد. المسجد كان اكبر مؤسسة اعلامية انذاك. الصلاة الجامعة يكون اللي عاوز جدا يروح يروح، واللي ما يقدرش يروح يبعت ابنه او يبعت قريبه يقول له شوف ايه الخبر، في قانون جديد هيطلع ولا ايه. اجتمعت الناس واقتضت المسجد، طلع على المنبر واستنى شوف ايه القرار. صعد عمر بن الخطاب على المنبر، حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد فقد رايت نفسي وانا صغير وفقير ارعى عند الناس بالاجره على قراريط، قراريط من برد دراسة يعني ايه؟ على قراريط من برد، وكان الناس يستهزئون بي ويقولون يا عمي يقعد يعني ايه؟ واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عبد الرحمن موقف انت عملت ايه؟ ايه مين عملت ايه؟ والله يا امير المؤمنين ما زدت الا ان وضعتنا جاي تسجل نفسك على المنبر احنا استفدنا. قال باشا اردت. ليه؟ شهوة السلطان والرياسة تدخل لكل واحد، لكل واحد بس هو بيوقف عند حده. ليش عبد الله؟ لا انا رئيس بس مش متكبر، انا مالك بس مش متكبر. شوف عمر بيقول ايه الصادق مع نفسه اللي ما بقولش انا مش متكبر، بيقول يا يقول يا عبد الرحمن خلوت بنفسي فقالت لنفسي يا عمر من مثلك؟ انت امير المؤمنين وانت خليفة المسلمين، قولك يطاع وامرك يسمع، فاردت ان اضعها امام الناس حتى لا تعاودني مرة اخرى. ولذلك كان عمر هو عمر، ومات عمر وظل في قلوبنا عمر. انظر قتيبة بن مسلم رحمه الله، تدخل جيوشه بلد ويفتحونها دون ان ينذروا اهلها. لازم ينذر ثلاث اشياء، الحرب او الجزية او القتال، الحرب او الجزية او الاسلام. فاهل البلد خلاص انتصروا ودخل جيش المسلمين وعسكر ومسك الاماكن العسكرية وغلب جيش الكفار. فالكفار قالوا ده بيقولوا ان عندهم خليفة واميرهم رجل لا يطلب احد، احنا نشتكوه منكم. فارسل واحد من كهنتهم من المغرب الاقصى الى بغداد لعمر بن عبد العزيز. اول ما وصل جاهز لقى مبنى كبير كده والناس بتدخل وتطلع تدخل وتطلع، فبيسال بيقول هذا بيت الامير بيت الخليفه؟ قالوا لا هذا بيت المسجد. من انت؟ قال انا من كهنة المغرب. فقيل له من تريد؟ قال اريد بيت الخليفة. طبعا هو شيخ قتيبة بن مسلم ده واحد بس من قواد الخليفة وجيوش واشياء وحدات، فقال الخليفة دي انا اروح الاقي قصر ايه ومسك مثلا بلد زي المنصورة كده كلها قصور، تدخل من قصر تروح لقصر والسكرتير لحد ما توصل للخليفة، ومش ممكن هتقدر توصل للخليفة لان الحرم هيمنعوك شوف 100 مرة. قال اين بيت الخليفة؟ قال له تطلع من هنا وتمشي في هذا الشارع فتجد شارع اضيق منه، تدخل فتجد بيت الخليفة. فقال يا هذا اين بيت الخليفة؟ لا تكتاب جديد. قال هو ده. فراح وفي الحواري رعى البيت اللي وصفه له، سأل اين بيت الخليفة؟ قال له هذا. انا اسأل عن بيت الخليفة. قال هو. فراح البيت لدى رجل وامرأة من اول طين وعمال بسلمة في الجدار بليل. فاسأل بقول لك يا هذا سألتك عن بيت الخليفة تدلني على بيت طيان بطيب الناس بليلتهم؟ قال هو ذاك هذا هو الخليفة. فلما رأى نزلت زوجته فاختفى ونزل فغسل يديه واستقبله وسلم عليه. انت عمر بن عبد العزيز انت خليفة المسلمين؟ قال خير. ما الذي جاء به؟ فدفع له ورقة من اهل المسلمين ان قتيبة بن مسلم اجتاح ارضنا دون ان يؤذن لنا ونعلم ان دينكم كذا وكذا. فجاء بالورقة قال له خليفة خلفه وكتب عليها الى من خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز الى اميره قتيبة بن مسلم قائد الجيش الى المكة. اما بعد، اذا جاءك خطابي هذا فاجمع القضاة ولينظروا في امر الناس والسلام. وقال له خذ، ما فيش شيء بتاع الملوك ولا فيش اي حاجه، وراجل عمال بيطين الناس ضحكت عليه، ايش ممكن يكون رايك جزيز كله؟ معقول؟ خذها وراح وقال لي الكلمة شيء قال لهم الصحابيين ده انا رايت كذا وكذا. قالوا ضحك عليك الناس، معقول يكون هذا هو المستليف؟ اخذ الورقه ودفع باشان قتيبة بن مسلم رحمه الله ما دخل، دفعوها الى خليفته. مجرد ما وجد هذا جمع القرآن وجاء بهؤلاء الجهنة وجلس في جهة وجلس القضاة في جهة. ما قولكم؟ قالوا دخلت الجنود دون ما ينذروننا. طبعا الجنود دخلت خلاص ومصددوا لفتح البلد، والناس دي كانت عاوزة تقتل المسلمين، فاستمعوا فقالوا أفعلا قتيبة دخل دون أن ينذره؟ فقال خليفته نعم، أرضهم خصبة وكان جيشهم كبيرا فخفنا ننذره يقتل المسلمين، فدخلنا على خشية والحرب خدعة. فاجتمع أمر القضاء أن يتراجع المسلمين يتركوا البلد ويستحيل ينسحبوا الجيش. مش ممكن جيش ما بيصدق ان بيحتل بلد ينسحب؟ القضاة قالوا ينسحب جيش المسلمين ثم يدلونهم ثلاثة ايام اما الاسلام او الجزية او الحرب. انتم ايها المسلمون دينكم يامر بهذا، واننا لم نأتي كي ناكل اموال الناس وانما جئنا لندعو الناس الى الله. اطلع رجع القضاة وقال معقول الكلمة دي هتطلع الجيش والضباط والقادة واللواءات؟ في 24 ساعة كان جيش المسلمين انسحب كله الى الحدود وطارت مافيا سلم الاراضي والبيوت اللي ورجع الى الخلف. وقال قالوا الان ننابذك ثلاثة ايام تختاروا الاسلام ولا تدفعوا الجزية ولا الحرب. فاجتمع الجهنة وقالوا والله ما رأينا دينك هذا، دين يحكم على اهله ان ينسحبوا بعد الانتقام؟ فدخلوا في دين الله افواجا. اذن الرياسة قد تكون سببا في دخول الشهوة، شهوة الكبر الى القلوب. لكن الى هؤلاء المتكبرين بملكهم ومكانة الاجتماعية على اصنافهم وانواعهم المتعددة اسوق هذه القصة باختصار. رجل ملك الاندلس واسمه قتيبة واسمه المعتمد بن عباس، ملك الاندلس. وما ادرك من الاندلس؟ جنة الله في الارض. الاندلس كانت يضرب بها المثل في الخضرة والجمال بل وفي الناحية الاقتصادية. وانا لن اذكر لك طرف المعتمد بن عباس، كان مسلما وكان اباؤه يسوسون البلدة بالاسلام، فجاء هو ولم يرع هذه النعمة حق رعايته. بدأ يلتهب الطرف والاغاني وهذه الاشياء. من بين هذه الطرف مثلا اضرب لك مثال واحد بس يوضح لك هذا الطرف. حدث مجلس سري بينه وبين زوجته. قاعد مرة الملك مع زوجته في قعر البيت ليس معهما أحد، فبيسألها هذا السؤال اللي كلنا ممكن يسأله الزوج ما فيهوش أي قضية. بقول لها هل تتمنين شيئا؟ مش نفسكش حاجة؟ قول لي بس بكت حاجة في نفسك أكثر. طبعا أنت لو قلت لزوجتك دلوقتي ما فيش في نفسك حاجة هتطلق تقول مثلا في نفسي ذهب او في نفسي لؤلؤ او في نفسي اكل محشي اي حاجه اي حدث مفتاح ماشي، او في ثوب معين او فستان او كذا على قدر طلبها. لكن انظر الى جواب هذه المراه اللي بيقول لها لو طلبت هذا الشيء من مملكتي احضرته، فان كان في مملكة اخرى ارسلت من يحضره لك. شو بقى عشان تعرف ان الجماعة الهاي فاي اللي فوق دول خويين خالص من جوه. وحل بقى نفسية كل متكبر بهذا الجواب. نفس الحاج جلت له والله نفس الحاج فلا تبقون ايه اللي احنا اي حاجة فيك تقولي. قلت لا بس انا اظن انك لم تستطيع. ازاي مجدار قيل من مرة كل زوجة قام تكرار هو عاوز يعمل قدامها مش راجل سيد الرجال. واحنا عاوزين كل مرة تعتبر ان زوجها سيد الرجال. طبعا ان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منه. وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطوع النساء واحسن النساء. هكذا تستقيم الحياة. انما المرأة اللي عاوزة تعمل راجل على زوجها ليس امرأة. والراجل اللي عاوز يبقى مرة لامرأته ما ينفعش راجل ابدا ولا هي تنطبيق. يعني في استفتاء في جريدة المسلمون مع النساء انت مشاكلك ايه مع زوجك. واحدة بتقول ايه مشكلتي مع زوجي ان ما جلتش مرة. لا كل مرة اروح اجي البس البس اطلع انزل البس. انا اريد ان اشعر انني مع رجل كل لا سل خطا ارجع. هو ما جلاش. وفي نسوان عاوزة تنظر نفسك ايه نساء عطيتين كويسين بقى انا عاشا لك انت خدش عطيتين بس طبعا ده يختلف النساء ده نساء. ممكن مثلا انت قاعد مع مراتك تديلها في اسنانها مرة بس تديلها في اسنانها ربع محشر مش في اسنانها في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يضعها احدكم في ايه في سن امرأتي له بها عزيز تعمل لبنة شيء ولبنة ودن بطة وتملاها ملوخية وتحطها في حمام. كنت مرة انا بشرح طريق مسلم في السعودية وبعدين جينا عند هذا الحديث جماعة الشيبان قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بضع احدكم عجر حتى اللقمة يضعها احدكم في سي امرأته له فيها اجر. فواحد سيد كبير يقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غميتها كده بالإيدان وطبعها في فم زوجتك تاخذ أجر من الله عز وجل. ليه توكلني ولا أنا أوكلها؟ قلت له أنت توكلني أنت الراجل. قلت له توكلني. قال لي وش مطوح هذا؟ والله أنا مش شايف زوجتين زوجة من السعودية وزوجة من الكويت ما أكلت مع امرأة. عيب عن أم اللي يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس في البيت هو يأكل في المسجد وهي تأكل لوحدها في وسط النوم. أو في إنما هو يقعد يأكل مع المرأة إزاي كان؟ طبعا ده من الجفاء. الجفاء مش مانع أنك تأكل مع زوجتك لا مانع. لكن بدل مش تخلي المسألة خلاصة خالصة لا أنت الرجل تقول رجل. انظر يقول لها ما فيش نفس حاجة زوجة المعتمد ابن عباس قالت له نعم. قال لها قولي. قالت في الجواب قالت أتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. الله كيف بشوف نسان فلاحين شايلين قطعة وماشيين في الشتاء والطين وفي الوحلة طالعين في الشتاء نفسي أعمل زيهم كده مع يا ولي يا غيار تبقى مرات الملك شوف نفسها إيه؟ انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا تدري حتى لو كنت ما رصت الطين أنت في سعادة وأنت لا تدري. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. قال أو غير ذلك؟ قالت هو ذلك. مسألة معضلة يطلع مرات الملك في الشارع تمشي وتشد قطعة وهتروح توضي فين فين ويمين وعند مين؟ فاجتمع بوزرائه. قال ما رأيكم؟ قال الخط بهذه ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشوا القصد صلاة القصد بالتراب ثم يفرغ عليه الايه يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. والله بطيء تمام دول واحد يطيب شويه طيب من دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ثم تخوض قدميه في الطين رايحه قال والله فكره طيبه. وفعله وخاضب بقدميها الطفلين الممسك بالمثل ريحة وجيا لحد ما تبعث وقضت رغبتها ثم غسلوا بلق الأرض. أتظنون أن هذه النعمة دامت لهم؟ كلا. عاد عليه ملك الملثمين يوسف بن تاشفين فأخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تسمى أغمار. وكان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، كان زمان يعني كان زمان عيب يسجن الحريم والنسوان، فصاب حريمه وبناته فمش لاقيين مصدر للطعام والشراب، فبدأ بناته يعملن عند الناس، اشتغل بالقدس، اشتغل في الطين الحقيقي بقى، حتى انهم بدأوا يجيبوا مغازل ويغزلوا عشان تاخذ دينار درهم تاكل منه. وفي يوم العيد وهذا الرجل الملك مسجون مأسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف بن تاشفين انهم عاوزين يزوروا اباهم في العيد، عيدوا عليك السجن، طلب زياره، وافق عليه وراح. اول ما دخلوا عليه الثياب من الهنا، بنات بقى الست اللي كانت انت عارفين بنات الملوك ما شفتهمش ما شفتهمش وكويس ما شفتهمش، المرأة دي كلها سبع خادمات او اكثر، تجي المرأة من بره تعمل لها كده تقول الخادمة تشد جزمتها وتعمل لها الثانية الخادمة الثانية تشد جزمتها، يمكن تكونوا يكون الحديث طلع في التلفزيون ولا حاجة، اصل احنا ما عندناش تلفزيون ولا نشوفش الحاجات دي، لكن في التاريخ بنقرأ الكلام وتنزل لها مش عارف صفحتها وتودي لها هبابيتها. المهم كل شيء له خادمة مخصصة، خادمة تسرح لها وخادمة تعمل. فبعد ذلك يأتي بنات وزوجته في أثواب ممزقة خالقة، وكل واحدة معها المغزل والخيط ومشي بتغزل ومشي عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تبيته جائعة. دخل على السجن فلما نظر إليهن بكى وتذكر موكبه في العيد، موكب الملك العيد برضه كان زمان الملك يمشي في العيد كده وقدامه الشرطة ووراه الأسعاف وقدامه كذا وكله يضمر فيك فيك وكذا، بس كان زمان مش شرطة وأسعاف، كان زمان خيول وطبل وجمال، يمشي في موكب الأمير حد نوصل لأخذ ذلك. بالمناسبة موكب الأمير دي، واحد أمير كان عامل موكب مرة وبعدين مار وكان موكب رهيب كما يمر من البلد إلا وتأتي البلد كلها تشاهده، معدي مع الطريق واحد خياط جعل على المصطبة قدام الدكان عمال يخيط بالإبن، ما كانتش لسه اخترع المكتب، الناس كلها بتيجي من الأماكن تتجاوز وتشوف الموكب وتشوف الأمام والخلف وكذا، وهذا الجمال وده صاحبنا كسل يرفع راسه وشوفه فضل يرفع سيد خليفة انتبه عد الموكب واخد باله منه ما رفعش بصره خالص، بعد ما عد ورجع الموكب كله وقال هدول الخيام قال فعلا الناس بتيجي من كل مكان تتفرج وتشوف وانت ما رفعتش بصره كسلت ترفع بصره، ايه الكسل دي؟ قال ماذا الكسل؟ قال له لو تعطيني الامان اخبر، قال له لك الامان، قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكبك هذا واسد ثم مات ودفن، كان زمان بيدخل الملك وغير الملك كله في لحظه، والملك جار لي فقير ودفن، وبعد مده ذهبت لا ازور قبر جاري الفقير فوجدت قبر الملك بجوار قبر الفقير واختلطت العظام بالجماد، والله الذي لا اله غيره مات بين جمجمه الملك من جمجمه الفقير، شيء هذا من كذلك، وقلت رفع بصر عليه ما هي حصه صح، فنزل الملك عن موكبه وتاب الى الله عز وجل وتواضع عليه. دخلوا عليه في العيش لما راهن بكى وتذكر ما كان يسمع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءت العيد في أغناد مأثورة، ترى بناتك في الأثواب جائعة يغزن للناس لا يملكن قطميرا. مرضن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاثيرة. يطعن في الصين، يطعن في الصين، هذا في الحقيقة، يطعن في الصين والأقدام حافية كأنها لم تطأ ردا وكافرا. ثم بكى، فدخل ابنه ليسلم عليه وكان قيده قد أثقل في لحمه، فأكل اللحم وكاد أن يصل إلى العرش والقيد شرب من دمه. فلما رأى ابنه أخذ يخاطب قيده ويقول: قيدي، أما تعلمني مسلمة؟ قيدي، أما تعلمني مسلمة؟ أبيك أن تشفق أو ترحم؟ دمي شراب لك، واللحم قد أكلته فلا تهشم الأعظم. هذا الذي كان ملكا صار أسيرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتأمل إلى فصاحة القرآن، قال: تؤتي الملك من تشاء، لم يقل وتأخذ الملك من تشاء. ببساطة كده، أكيد اللي معه ملك يديه ببساطة كده ويسلمه، لا يوم، وإنما قال إيه؟ تنزع، تنزع الملك، تنزع. صورة بلاغية رهيبة، كان الذي يؤتى الملك أو يؤتى المال أو يؤتى السلطان يمسك فيه بيديه وأسنانه فلا يؤخذ منه إلا نزعا، وتنزع الملك ممن تشاء. سبحانك يا رب. هذا هو الصنف الأول، المتكبر بملكه وليسره. النوع الثاني أيها الأحباب الكرام هو المتكبر بماله. واحد اتاه الله عز وجل مالا، كان ينبغي على هذا الرجل ان يتواضع ويزداد شكرا لله عز وجل، لكنه نسى نفسه فتكبر وتجبر وعلى. فنحن نقول له: ايها الرجل، لا تتكبر ولا تتجبر، فإن مالك هذا كله ليس لك منه إلا ما قدمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني مال ابن عم أو مال عمك اللي هيورثك أحب إليكم مالك أنت؟ لا، مالي أحب إليك. قالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من أموال وارثه. فقال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخر. يعني أنت عندك 100,000 ماشي، أنت تملك منهم إيه؟ في يوم من الأيام حضرت محاضرة في أو خطبة جمعة في مسجد التوحيد، والخطيب قاعد يقول: تصدقوا تبرعوا تصدقوا فلان قلبك، فتصدق بجنيه بجنيه. هو ده هو دي يبقى انت تملك قد ايه؟ جنيه. هتروح لربنا بقد ايه؟ ب10 ملايين ولا بجنيه؟ بجنيه. هو ده بقى. طيب لو ال10 مليون راحوا فين؟ مش بتوعك انت، بس كنت حارس عليه. شفت الحارس اللي على البنك ما فيش فيه حد؟ اهو انت حارس عليه، وتسلمها وتودع. بل يا هذا، قد ترزق الرزق الكثير، اعني تؤتى المال الكثير ولا يكون لك فيه الا رزق قليل. ازاي؟ اقول لك، يعني ممكن تجد واحد بيقبض في الشهر 10,000 مليونير، لكن واحد فقير بيقبض في الشهر 100 جنيه او 200 جنيه ورزقه اكثر من رزق الغني. ازاي؟ الفقير بياكل كل حاجه، والغني مريض راح للدكتور قال له: ما تاكلش اللحم ولا السمك ولا الملوخيه ولا الفطر ولا العنب ولا التفاح ولا البرتقال، ما ناكل ايه ما عدا ذلك كله. يبقى ليس له مثل في هذه الاشياء. الله عز وجل اتاه مالا لكنه لم يرزقه هذه الاشياء, ما ليس رزق فيه. لكن الفقير بياكل كل حاجه يبقى رزق الفقير الكبير. واحد مشهور هنا في مصر لا داعي لذكر اسمه من اصحاب الشركات المعماريه الكبيره جدا جدا مشهور. هذا الرجل عنده مهندسين وعنده مقاولين في بلاد متعدده, هو بس الشركه بس. طب ماذا حب يتمشى, ركب سيارته بالتليفون بتاعها وحب يتمشى شويه, فراح يشوف عماراته اللي في المكان فلان, ولو شوفوا المهندسين والمقاولين كانوا يدفوا له, لكنه راح في وقت بعد العصر حسب حد هناك عشان يشوف بنفسه. فلقى الاخر, فالاخر مش عارف فين هو جاي ماشي عارف, فلقى غفير صغير فقير جاي بحته شرطه كده حاططها متكئ عليه. وبعدين جه وقت الغدا فجي فاتح المطار ومطلع حبتين عيش ناشفين وحته جبنه كده, انتوا عارفين الجبنه الصغيره دي الحته تطلع جبنه حادقه, وحطت الميه فيهم وبدا يحط العيش في الجبنه ويعمل. صاحبنا ده اللي الغفير ده لا يساوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده السيجار, الجبنه دخلت في نواشيش, عاوز ابن حد عاوز يبقى ياكل مع الرجل. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له يا رايح رايح كده وانا عاوز نكتب في الموضوع هموت لو ما كده. قال له لا يعني انت عاوز تاكل يعني ضروري؟ قال له قال له بس قبل ما تاكل تشتري كفنك معاك. ليه؟ قال له دي حطيت عليك, ده انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض والمش عارف السي والبي والسي وكون الدنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه في الصحراء. اذا سلمان هذا ممكن يكون عندك ملك كثير ولا تتمتع. دخل خادم على ملك من ملوك المسلمين قال له هات من الماء فتبلغ من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال سل. قال لو منع منك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال ده الميه دي عصب الحياه اشتريه بنصف ملك. قال له تفضل شرب. بعد ما شرب قال له سؤال اخر, قال لو عبس هذا الماء في مثانتك فلم ينزل بكم تشتريه حتى ينزل؟ قال له لا ده اصعب يقول اشتريه بملكي كله. قال له جميل ملكك لا يساوي دوله واحده, ملكك لا يساوي دولة مشروع ما تساويش شخص. إذن الذي يتكبر بماله يعلم أن المال زائد أو هو سيزول عنه, فعليه أن يستخدم المال في طاعة الله عز وجل كما ينفع. يعني عاوز إيه؟ عاوز يبقى قصر ماشي عم الحد القصر كان محتاج 10,000, هذا 10,000 حطهم في وجه من وجوه الخير ينبني لك قصر في الجنة ماشي. عاوز سيارة ضخمة ماشي, السيارة بكام؟ 45,000 بسيطة اشرحهم تاخد سيارة في الجنة, تاخد خيلها اجنحة من ذهب وهكذا تقدم للجنة واحدة ورا واحدة تروح تلاقي. ثالثا المتكبر بعلمه, وهذا اجدر به ان يسمى جاهلا, لأن العلم إن لم يجد صاحبه خشية وتواضع لله عز وجل فليس بعلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, أي إن العلماء هم أكثر الناس خشية لله, يعني علماء العلم الديني. أما علماء العلم الدنيوي فإن الله امتن عليه وعلى علماء العلم الديني أيضا لكي يشكروا, فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الضر يوم أن يجبتم بطن أمك وتبعها حاجة؟ لا. يا عالم السياء يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد نفق أن يعرف حاجة أمك وني؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعت بأذن أو رأيته بعين علم تجريبي أو حفظته بفؤاد. إذا منافذ العلم كان ثلاث, سماع أو البصر أو الفؤاد. من الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. اما العلم اليوم ده العلم الديني ده انا ما هو تعال انت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس، فلا بد ان تنفع نفسك اولا بالتواضع، تتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. انما تتعالى وتتكبر عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها، لا، ده العلم ده لو كان علما نافعا كان علمك الصواب. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اكفيك بمزداد. يا ابني انا مغرب واجري عليه اتعلم اتعلم. ام تقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي بقى نقول له يا ابني انا هبيع اللي عشته واللي جلتي عشان تتعلم تاخد دبلوم تجاره. طب وبعدين؟ وبعد ياخد دبلوم تجاره اربعه مليون ذراع. طب وبعدين؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربيه؟ مش هي دي التربيه يا جماعه؟ واحد جاي بيقول لي عم الشيخ، قلت تعالى انا اسالك سؤال بعد احدى المحاضرات. خير يا عم الحاج. قال عيالي بعد ما علمتهم وبنتهم العمارة وربيتهم في الآخر بيطردوني منها بقى ويضربوني بالجزم. يرضاك كده يا عم الشيخ؟ مسلم تربيتهم يا عم الحاج؟ قال لي اه ربيتهم. قال لي فلان بكريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربه. بيقول عم الحاج كنت تاخدهم معاك الجامع يصلوا مرة؟ قال لي لا. بيقول حفظتهم مرة جزء من القرآن؟ قال لي لا. قلت له جبت لهم مرة شريط في بر الوالدين؟ قال لي لا. بس بنت لهم وعم قلت له لا. فالمفروض عم الحاج يضرب بالبلغة. انتهى. هذا هو الجواب. مش هي دي التربية؟ مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يحتاج تتربى وصل؟ كثير من اللي بتضرب جنب من خذ المصحف. ما بنقولش صحابي قد ايه بالقران، بنقول له خذ المصحف افتح على اي صوره واقرا اقرا بس في الايه الواحده يقرا خمس اخطاء. انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جزء يا دكتور؟ يقول لك يا ابني انا مش حافظ غير صورتين بصلي بيهم العصر والنصر. بصلي واحد يقول لك انا عندهم دكتور في الرياضيات واخد دكتوراه من بره. فالطالب ده يعني خدع الدكتور كده فقلت له يا دكتور ما بتشوفش تصلي معانا في الكليه في ماده الكليه. قال لي يا ابني والله ما خفيش عليك انا لا بعرف اتوضا ولا بعرف اصلي. ما عندكش يا ابني كتاب صغير كده اتعلم في الهدوء الصلاه؟ فالاخ ما اظهرش عجب ولا قال لي لا عادي ما تحسبهاش. وجاب له كتاب يتعلم من الهدوء الصلاه لكي يعرف كيف يتوضا. ده نقدر نقول ابوه وامه ربوه؟ والله ده ناقص تربيه ولا عندي تربيه خالص. مش هذه التربيه. اذا العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت ام سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وانا اكفيك بمغزل، يعني علم الدين. يا سفيان اذا تعلمت عشره احرف فانظر في نفسك فان زاد عملك فذاك العلم النافع والا فهو علم لا ينفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلم ينبغي أن يكون علما نافعا ولا داعي لأن يتكبر إنسان بعلمه. يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام ولضنا فيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك تنهها عن غليها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عاع عليك إذا فعلت عظيم. أيها الأحباب الكرام، ينبغي على العالم أن يتواضع حتى وإن نصحه أصغر الطلاب. وينبغي عليه أن يتقبل النصيحة من كل الناس عالمهم وجاهلهم، فإنه قد يأتي أكثر الطلاب بمسألة قد لا يفقهها العالم الكبير، لكننا في نفس الوقت ننصح الطلاب أن يترفقوا بالنصيحة مع دعاة المشهورين والعلماء المعروفين، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. رابعا، المتكبر بقوته. أيها المتكبر بقوتك وصحتك وعافيتك، فإن الله عز وجل أعطاك هذه الصحة ويمكن أن يسلبها منك في لحظة. رجل عنده فتوة وعضلات يطش بهذا ويضرب هذا ويمسك هذا ويطبق هذا، هذا الرجل يتقي الله في نفسه، فيمكن أن يأتي جاء صغير جدا في فقرة من فقرات الظهر ويلقى على ظهره لا يستطيع حراك، فليعلم أن الصحة نعمة مسؤول عليها عنها أمام الله. هل أثنى هذه الصحة في قيام الليل أو في صيام النهار أو في طلب العلم؟ كلا، أثناها في الأكل والشرب. فنحن نقول عليك أن تعلم أن كل ما زادت صحتك فأنت مسؤول عنها أمام الله، فاستغلها بالطاعة. جاء أحد العباد الزهاد وهو يصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم يستريح أياما ثم يعاود، فنصحوه قالوا: سوف تهلك صحتك. وكان عادلا زاهدا، قال: نعم، أريد أن أهلكها في طاعة الله عز وجل، أريد أن أهلكها في طاعة الله في وقت يهلك الناس صحتهم في غير ذلك. أخيرا، والنوع الخامس، المتكبر بجماله وشكله ومظهره. زي صباح الصبح يا أرض هدم عليك قد ليه؟ علشان لابس بدلة كده وخايف حد يلمسه، وإذا صلى يصلي بطراطيف صوابعه وطراطيف رجليه، ليه؟ لأن البدلة هتكشعر. أو بعض الناس يتكبر بمظهر حذائه، يبقى شرفه فين؟ في الجسم، يتكبر عشان لابس جزمة جديدة. يا هذا هو ده الكبر، هو هذا الشرف، هو ده الشرف انك تتكبر بالجزمة او بالثوب او بالمظهر او بجمالك، ابيض او احمر او اخضر او اصفر. لكن هذا الكبر قليل جدا في الرجال وكثير في النساء. المرأة تتكبر على اختها لانها اجمل منها، ابيض منها واحمر منها. ونحن نقول لهذه المرأة التي تتكبر على أخواتها بجمالها: اعلمي أن الجمال من نصيب الدود، وإذا عرفت نفسك فانظري إلى نفسك في القبر بعد 3 أيام وقد أكل الدود لحم وجهك وسالت عيناك على وجنتيك وصرت عظما بلا لحم، أين جمالك؟ أين فتنتك؟ ضعف التراب. فاتق الله عز وجل. أخيرا أيها الأحباب الكرام، كيف يعرف الإنسان نفسه متكبرا أو متواضعا؟ هناك ميزان أعطاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فعه جيدا، لكي تتمكن من أن تفتش في قلبك بصدق وانت لوحدك وما تقوليش ولا تقول لحد، انت كن صادقا معنا، خذ الميزان وتبي اعمالك. ما هو هذا الميزان؟ هذا الميزان امرين اثنين فقط: ترد الحق وما تقبلوش، او تحتقر الناس. بطر الحق وغمس الناس. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكبر، فقال رجل: يا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، يعني كل واحد عاوز يبقى مظهره جميل، هل هذا من الكبر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نجت مع النقطة الأولى، الكبر بطر الحق، يعني رد الحق. إذا عدت أنت في قاعدة وأنت راجل كبير، كبير في السن، فقلت مسألة، والله أنا شفت في السعودية كانوا بيعملوا كذا وكذا، واحد قال لك أنا عشت في السعودية بقالي 10 سنين والموضوع ده بيحصل أو بيحصل في المنطقة الفلانية، قول أنت كذاب، لا أنت مطرد، وأنت تعلم أنه أعلم بك من أخباري ده، ورغم ذلك ترد هذا الحق. إزاي يبقى الولد أصغر منه ويحرجه قدام الناس؟ لكن لو انت متواضع هتقول له ايه والله ده اللي انا شفته يمكن يكون سنة. ده في الامور الدنيويه، في الامور الدينيه يقف شيخ كبير مشهور فيلقي محاضره، فيجي طالب صغير يقول له لا ده المساله دي خطا او كذا او فيها كذا، لان هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يقول كذا وكذا، يقول له انت عارف حاجه، انت طرف حاجه، روح انت تعلمته في الفقه ولا تعلمت حاجه، روح يا ابني اعرف، روح ناوي تعلم بعدين تعلم، ولا يقبل منه. ازاي يبقى الشيخ فلان ولابس عمه حمراء وقدام الناس والناس بتبجله، ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول انت غلطان، او يجي له سؤال يا عم استجابتك هو مش عارف السؤال ده، يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش لا ادري. ده من الشيخ، ازاي يبقى الشيخ فلان وما يجيش لا ادري. كنت مرة في بلد من بلدان جات لها اسئلة، فبقى في الرسالة اول كذا والثاني كذا، جالس فقلت قرأت السؤال وقلت لا ادري. قام اهل المسجد كلهم ضحك، فقلت لهم مما تضحكون؟ فسكت. قلت لهم امام هذا المسجد هو شيخ مشهور، قلت لهم امام هذا المسجد هو المخطئ، لانه ما عودكم على سماع هذه الكلمة، كلمة لا ادري. فقال العلماء ينبغي للعالم ان يورث طلابه لا ادري، فان لا ادري ثلث العلم، ان لا ادري ثلث العلم. في مره من زمان من حوالي 10 سنوات وجدت يقول لي تعال تعال يا وحيد تعال. نعم يا ولد. قال لي تسمع شفت في الفتره الراديو اهو الشيخ الازهر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ زي سؤال عن حكم الاغاني. طب يقول ما كانش الشيخ الازهر يبدو كالمفتي او كذا، لا اذكر من الذي وجاي في الرش، ما حكم الاسلام في الغناء؟ الغناء الغناء لا شيء، ومن الذي يحرم الغناء؟ بل ان الغناء شيء تحبه النفوس، والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب، والغناء من مصلحة الناس، والاسلام لا يحرم المصالح، والأدلة على ذلك. تبقى الأدلة انا قلت كويس، فطأطأ رأسي وأصغيت أذني، قلت أجيب دليل، بقى حديث في تحليل الغناء واللحن. قال والدليل على ذلك أن الرجل يأتي من عمل منهك متعب فيستمع إلى مقطوعة موسيقية فتهدأ أعصابه. شوف الأدلة، من الغوادر؟ شوف الأدلة، آدي الأدلة ولا بلاش؟ في المقابل سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز الباز حسبه الله وبيعرض عليه الفتاوى في الراديو، فجاله سؤال أجاب وأجاب الآن هذا السؤال فلا أدري الآن، لعلني أراجعه فأخبركم بالجواب مرة أخرى. شوف التواضع، كان يقول لا إزاي أنا مفتي السعودية بحاجة وأقول لا أدري؟ لا نجم لي فضوء. والإمام مالك رحمه الله لما يجي واحد من أهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الأسئلة المعضلة عند المشايخ مش عند الناس، ويجمع كم مسألة ويقول أنا رايح بقى الإمام مالك، الإمام مالك في المدينة لا يفتى ملك المدينة، جمع الأسئلة وراح. جئتك من أهل مصر والشيخ فلان بيسلم عليك وعلان وفلان وفلان وجايبين مسائل معضلة وقف عليك ماشي اتفضل، السؤال قال كذا فأجبت والثاني كذا فأجاب والثالث كذا قالوا لا أجب والرابع كذا فأجابوا الخمس قالوا لا أدري والسادس لا أدري قالوا لا تدري. أروح أقول للناس إذا أنا جاي من مصر لحد المدينة المنورة راكب الجمل عدة سرعة عشان أوصل للسعودية عشان أسألك تقول لي ما أعرفش؟ أروح أقول للناس سألت إمام مالك وقال ما أعرفش؟ فطبعا إمام مالك ما قالش أيوة صحيح أيوة، أقول لهم إمام مالك ما يعرفش. طب استنى يا ابني أما أشوف لك كده وأدورك، لا قال له قل انا لا ادري واخبر من وراك ان مالك لا يدري، انا ما بعرفش، كل ما ادري ما بعرفش حاجه، قل لهم مالك ما عرفتك الله ليش؟ لأن مالك يعلم أن الكلمة التي ينطق بها تكتب عليه في صحيفة أعماله. ولذلك يقول العلماء كثرة الفتوى من قلة التقوى. لما تيجي تستشعر حلال حرام يجوز لا بأس به، تعرف ان هو ايه ماشي حاله. لما تسأل واحد يقول لي يتردد ويرتعش يقول لك استنى حتى بالسنة طب نشوف ويستغفر ويقول لك لا طب بعد يومين اجيب لك الجواب ويتكبر الشر من هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصه دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد وسأل فين الإمام مالك؟ فين الإمام مالك؟ في المسجد. ليه؟ قال معي مسألة في الصلاة. راح يسأل الإمام مالك مسألة في الصلاة والطلاب بعده فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب يقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان نستفيد. فقال أنا سألته أقسمت على زوجتي بالطلاق إنها أجمل من القمر فقلت هل الطلاق واقع؟ الإمام مالك بيأخذ بإيقاع الطلاق المنجم. قال نعم طلاق واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق المنجم وليس طلاق ما أجمل من القمر. فجاءت طالب الطلاق مالك اسمه محمد بن إدريس فعلا قال له قال بس أنا أظن إن زوجتك غير طالب. قال له ليه؟ قال له أن زوجتك أجمل من القمر. قال له شفتها يا ولد؟ قالوا مشكلة فرحات لكن الله عز وجل والذي أخبرنا بذلك فقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم هو تقويم الإنسان وأجمل صورة وأجمل خلقة لخلقة الإنسان أجمل من الشمس والقمر كل شيء. فهم نرجع أقول لمالك فرح. قال لمالك صور المسألة دي تحصل كده في زمن يقول لك هو عارف حاجة. فقال له تعالى محمد بن ابي الكهف ماذا قلت يا شافعي؟ قال له القول قولك يا شيخي لكن انا ارى كذا وكذا. فنظر قال نعم فعلا طلاقك خيرها زوجتك اجمل من القمر ليس هناك شيء اجمل من الانسان. فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم. طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي تنزلك مالك من نظرنا دلوقتي ولا رفعته؟ لو يعلم الناس النقطة دي اللي لما يقول ما عرفت لا والله فعلا انت اصبت ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنكفوا ان يقولوا ذلك. الامام ابو حنيفة رحمه الله راح في الحج هو كان فين؟ كان في الكوفة وراح يحج. فاول ما راح يحج خلص الحج وراح بقى عشان يحج فقعد قدام الحلاج اول ما جاهز قعد كده قال له ضير وشك تجيب له يا ابني الحلاج مش عارف ان ده الامام ابو حنيفه فضير وشك عطى له الجنب الشمال قال له ادينا الجنب اليمين عطى له الجنب اليمين قال له اثنين كلام صعب حشتين على طول قال له استنى قال مجاهدك هتاخد كام؟ قال له رحمك الله النسك لا يشارك عليه ادفع اللي انت عاوزه. قال لي سلام النسك لا يشارك عليه. فبدأ يحلب له فساكت قال له لبي لبي يرحمك الله فلب فقال دي أربعة. بعد ما خلص جامد قال له يحيي قال له راح إلى رحمي قال له لا أروح صلى ركعتين قال له لا تعال أنت مش حلاج بك ده أنت فقير أنت جبت الفقه ده منين؟ أنت جايب الفقه ده منين؟ قال له الفقه ده أنا تعلمته من عطاء وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو حنيفه وصل حدش شاف حاجه ولا سمع بحال. ابو حنيفه هو اللي شاف الصلاه ويقول شوفوا ميه نسك الحظ واحد اثنين لا قال لهم تتصوروا يا ولاد اللي علمنا نسك الحظ حلاج وانا بقالي كم سنه بدل الشيخ الفقه واللي علمه لي حلاج ما استكبرت ولا حاجه لا لانه يعلم ان هذا يرفعه الله تعلمت نسك الحلق من حلاق ده معنى رد الحق يعني تعرف ان حقه ترده استكبارا واستكاسا لا. العلامه الثانيه احتقار الناس غمط الناس ممكن تستهزئ بواحد ودي موجود الواحد ده بالسجله وكرفته وكمش سلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل اتفضل اتفضل. واحد ماشي مبهدل كده ولا يعني طالع من ورشة وحالته تعبان، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ليه؟ لماذا فرقت في رد السلام بين الأول والآخر؟ عشان مظهر يعني؟ وما يدريك لعل هذا أفضل عند الله من عشرة من أمثالها. إن أكرمكم عند الله أغناكم أتقاكم. أتقاكم، شفت؟ يبقى أنت احتقرت به، أهو فيك شبهة من الكبر وأنت مش واخد بالك. مسألة أخرى، وهي مسألة ازدراء بعض الناس ومدح الناس. شوف واحد يقول لك فلان تحالك لحيته ومطول ثوبه وجلابيته، ماشي انت مستحي مقصر ثوبه، لكن ممكن يكون اللي حالك لحيته ليش افضل عند الله منه، يكون مثلا بيضر والديه ضرا حقيقيا وانت ما وصلتش لغايه هذا البير، يكون الرجل ده بيقيم الليل وانت لا تطيق، يكون الرجل ده بيتصدع صدقات خفيه وانت لا تسعى، يقول هذا الرجل لا يحمل في قلبه حقدا لاحد وغلا لاحد وانت شايل الناس كلها. حاسس ان هي حرام وتصوير الثوب حرام ماشي، بس اذا رايت رجلا مرتكبا ذنبا ما تحتقروش. لا، اذا كنت صادقا ادعو له ان ربنا يديه الحق. ولو شفت عيل صغير، عيل صغير ده عارف حاجه، ولو شفت رجل كبير تقول رجل كبير ذنوبه كتير، انت اللي كويس، انت اللي كويس مش اي حد. لكن اسمع بقى العلماء يقولون اذا نظرت الى صغير فكن افضل مني لانني عصيت الله اكثر منك، واذا نظرت الى كبير فكن افضل مني لانه عبد الله اكثر منك. دي انت كان بيعبد ربنا ويصلي وانا لسه بلعب في الشارع مع راسي حاجه، هكذا طبعا وتقول ان كل الناس افضل منك، اذا انت متواضع. ملك الذي نار في الحج والناس تقول يا رب يا رب، ومالك قائم لله وباكي وخاشع لله عز وجل، انت عارف ملك الذي نار. بيقول ايه؟ يا ربي لما شاف الناس تبكي وتتضرع الى الله، يا ربي والله اني على يقين انك سوف تغفر لعبادك اليوم ما لم اكن انا فيك. يعني انا خايف انك تحجب عنهم التوبه والمغفره عشان انا موجود فقط. سبحان الله، هو دي انت خايف، يا خايف لليل، يا خاشع، يا رجل، يا متصدق، يا خايف من الله. فاذا ذكر بايه يبكي ويغشى عليه ويلعبوه يوم او يومين او ثلاثه وخايف، لكن تلاقي صاحبنا اللي عمره ما دمع مره لله يقول لك ايه الحمد لله، احنا عاطين ربنا حقه، وما دام بيننا وبين ربنا عمار اهم حاجه القلب ده، القلب ده اهم حاجه. طب بتصلي عامل حاجه؟ مش جوي. بتطلع الزكاه؟ يعني بس اصل الزكاه والصلاه والكلام ده كله كده اهم حاجه الايه؟ القلب يبدا اهو. وحافظ الحديث النبي بيقول يا ابني التقوى فين؟ ها هنا. ايوه عامل حاجه لو التقوى ها هنا، لو دخل التقوى هنا هتصيب على الجوارح ولا تقدر تصلي وتخشى ولا تتصدق وتخاف ربنا. لكن ما دام الجوارح ما عملتش يبقى ما فيش حاجه هنا، يبقى اللي هنا النفاق اللي هنا. انت عارف ربنا حق. طيب تعالى بقى، معلش انا مش عاوز اطول عليكم، بس انا عاوز احاسب الراجل اللي بيقول لك ده ربنا حقه. تعالى بقى نتحاسب بقى، وهات ورقه وقلم وانا وانت، ما فيش مجامله في الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالصحة وعافية ومال وأولاد إلى آخره، أنا بس أنت بالصحة بس. رزقك بقلب ينبض في بينبض في الدقيقة كم نبضة؟ 70 دقيقة ماشي. وعندك الكليتين عمالة بتصف بالنت تستموه البتاعة ده نسبة البولينة من الدم، وعندك الكبد بيطلع السموم والأشياء دي. طب بس احنا مش عاوزين منك حاجة غير حاجة واحدة بس، القلب. لو القلب نايم في عاشر نومك وشغال على الاخر تقدر ترتاح كويس؟ لو ارتحت روح فين يا بطل؟ على طول على المقابر. يعني انت نايم والقلب شغال والكبد شغال والطحال شغال وكل الاجهزه دي شغاله شغاله وانت نايم في سبع نوم، طب احنا مش عاوزين تشكر على ده كله، احنا عاوزين تشكر بس على نبضات القلب، عاوزين لو ربنا جل عاوز بس عشان تدينا حجي تدينا بس على القلب ده على كل نبضه تسبيحه واحده تسبيحه. يبقى تسبح في الدقيقه كم تسبيحه؟ 70 تسبيحه. ماشي، في تسبح في الدقيقه 70 تسبيحه في الدقيقه. لا طيب وبعدين ولسه؟ طب عاوزين بقى على كل ملي من اللي بتنقيه الكليتان من الدم، لو ملي واحد مشى في الدم هتموت، هيتسمى الدم وتموت. على كل ملي لتر ادفع جنيه صدق جنيه. ماشي، الكليتان بيعملوا قد ايه في اليوم؟ اكثر من لتر، يعني كم ملي؟ كمان يبقى الصدق كل يوم بألف جنيه. كم من بس فين حقه بدل اللي بعت ربنا حقه؟ احنا لسه ما وصلناش، يعني لسه في نعمه واحده، لسه بقى انت الشنطه بخمسه ملايين جهاز بصر، خمسه ملايين عدسه في عينك اللي اكتشفوها حتى الان، عدسه بتاخد الصوره طوليه، وعدسه بتاخدها عرضيه، وعدسه للظلام، وعدسه للنور المتوسط، وعدسه للالوان حتى بكذا، وعدسه للانفعالات، عدسات حتى بالانفعالات، وعدسات حتى بكذا، وتطلع العدسات تجمع الصوره المقطعه وتدخلها في غرفه التحليل وتطلع الصوره مرتكمه، كل هذا في جزء من الثانيه. هذا خلق الله، فاروا لماذا خلق الذين من دونه؟ طب على كل خمسه ملايين جهاز بصر، عاوزين بقى على كل جهاز بصري واحد عاوزين شيلر يا راجل، تفضل في الشيلر. هتبقى ربنا حقه في مش ممكن، مش ممكن ابدا. لو عاملنا الله بالعدل لهلكنا، ولكننا نسال الله ان يعاملنا بالفضل والرحمه. اذا لا ينبغي لك ان تفتري الناس. اختم بهذه القصه. محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينه، ودائما يتودد اليهم ويعطيهم امواله، ولم تفرغوا للعباده، تفرغوا للعباده. وانا في الغد يقول يوم الايام خرج الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاه الصبح، فلم يجيب الله عز وجل دعوته. ترى في اليوم الثاني وفي الشيء، في اليوم الثالث من ندش المصر. قال في اليوم الثاني ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد مظلم ما فيش لمبات ولا حاجه، فصليت ركعتين وجلست، فرايت عبدا اسودا على ظهر شمله اتت ترفعها كده، فرماها وصلى ركعتين، ثم رفع عليه وهو لا يراني وانا جالس، طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم وهو لا يراني، فرفع عليه وقال يا رب استسقاك عبادك ثلاثة أيام فلم تسقيه، وإني أحسنت عليك أن سقيته. قال محمد بن كدر رجل مجنون، الصحابة والتابعين والجماعة طلعوا ودعوا ربنا في سؤالة جاي لعبد الله مرضيه جاي إلى الرجل أنا أحسنت عليك أن سقيته معروف. قال وإني أحسنت عليك أن سقيته، وإني أحسنت عليك أن سقيته، وإني أحسنت عليك أن سقيته. قال محمد بن المنكدر فما انزل يديه حتى سمعنا وجبا مطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه، شوفوا مين يا اولاد الدنيا، شوفوا زي الراجل اللي كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وسجود وخشوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل. فجماعه قاعدين قالوا ايه؟ ما شاء الله شكرا انت بتصلي خشى تسكن، فقطع صلاته قال له ميت وصايم كمان. أتظنون أن هذا الرجل العبد الأسود فعلا مثل ذاك الرجل؟ كلا. فلما استجاب الله دعوته في الحال رفع يديه مرة أخرى وقال يا رب من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ ثم قال لله علي شكر أن أصلي لله حتى تستجيب، وقام يصلي لبعده. فكان محمد بن الفجر كذا فلازم أعرف. طاب المثال لحد ما صلى الفجر وطلع من صلاة الفجر وقلت طلعت وراه. فرأيته دخل بيت وقفل عليه فعلمته البيت. في الصباح رحت له في الضحى خبط. محمد بن مكلف من أغنياء المدينة بقى جاي يزور واحد فقير وقول له وجدت عمال بيشتغل في القوس كده وبيعمل حلقة محمد من كده خير في حاجة ولا إيه؟ جاي يزور مين؟ قال له أنا أحول على نفسك يا عبد الله. قال له أنت دلوقتي بتكسب من الخبز قد إيش؟ في اليوم في اليوم بكسب حوالي دينار آكل بنصف وأتصدق منه. قال له ماشي يعني انت سيبك من الخبز كله وانا اديك في يوم دينارين كل بدمار وتصدق بدمار وتفرغ لعبادة ربك وخلاص. بالويحك يا ابن المنكدر لماذا تقول هذا؟ كما قلت انا بقول لك. قال له لا في الامر شيء. قام رايتك البارحه تفعل كذا وكذا. ما قالش شوف طبعا لا بل ارايتها يا ابن المنكدر اين كنت؟ قال كنت في المنكدر. قال لا لا اريد منك دينارين وانما اريد اعظم منهم. قال له اطلب اي حاجه تاخذ اصلا 10 دينار منهم. قال له لا اطلب منك الا تحدث بهذا احدا ما دمت حيا. فلم يحدث بها ابن المنكدر الا بعد وفاته. فقال له ايه طب انا عاوز اشوف كان اجي اقعد معاك كده تقول لي كلمتين يفصح قلبي ولا. قال له لا ما تجينيش ابن المنكدر. قال لي الناس هتشك بقى لما ابن المنكدر العمده بحال زي يزور رجل الجريح خالص. قال له طب وبعدين عاوز اقعد معاك. قال له نلتقي في المسجد. يبقى نقعد في المسجد معاك. انا ما تجينيش بيت الغني ده يجي بيتي مش ممكن. فانظر هذا الرجل الذي تزدريه الاعين استجاب الله عز وجل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
احبتنا في الله انتهت ماده هذا الاصدار. نرجو الله عز وجل ان ينفع به المسلمين في سائر ارجاء العالم. ولا تنسوا اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.